يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمام زماننا قائم آل محمد الحجة بن الحسن العسكري ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق. تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة. سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوف أنك هم تضحك أيامي وأشوف أنك لو حزن أسود يظل طول الطريق. الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج. سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. الحلقة 26 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. وصل الكلام معنا في الحلقة الماضية إلى رسالة من الجزائر، وتحديدا من الجزائر العاصمة، من الأخ العزيز الفاضل إسماعيل مصطفى الخليلي. حدثتكم عن حكاية الرسالة هذه، لا أريد أن أعيد الكلام. السؤال يدور حول مضمون تؤكده قناة القمر في ثقافتها وفي عقيدتها. إنها عقيدة دين العترة الطاهرة، من أن الأنبياء والمرسلين شيعة لمحمد وآل محمد، وهذا يعني أنه لا مجال للمفاضلة فيما بين محمد وآل محمد وسائر الأنبياء والمرسلين، فهم من شيعتهم، لا مفاضلة ولا مقايسة لا معنى لها بين الإمام وأتباعه. الأنبياء والمرسلون شيعة لمحمد وآل محمد. رسالة الأخ العزيز من الجزائر حول هذا المضمون الذي أؤكده دائما، وهو مضمون يتناقض بدرجة كاملة مع عقائد المذهب الطوسي اللعين. إنني أتحدث عن مذهب مراجع النجف وكربلاء، مراجع الحوزة الطوسية اللعينة. سأذهب معكم في جولة بين آيات الكتاب، محطات بحسب ما يسنح به الوقت. المحطة الأولى عند الآية 24 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة، إنها آية إمامة إبراهيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الآية تتحدث عن أن إبراهيم نال منزلة الإمامة. متى نالها؟ هل نالها في أول حياته؟ أم أنه نالها في آخر حياته؟ لقد نالها في آخر حياته، فإبراهيم كان نبيا قبل أن يكون إماما، وكان رسولا، فهو من أولي العزم من الأنبياء الذين هم من أولي العزم. والأنبياء من أولي العزم كلهم رسل، كلهم مرسلون. فإبراهيم كان نبيا قبل أن يكون إماما، وكان رسولا قبل أن يكون إماما، وكان خليلا، كان خليل الله قبل أن يكون إماما. فالإمامة جاءت بعد كل تلك المنازل، قطعا ستكون أعلى رتبة، وإلا ليس من المنطق أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن منزلة إمامة إبراهيم وهي دون النبوة والرسالة. الدليل على أن إبراهيم نال منزلة الإمامة في آخر عمره وفي آخر أيامه الآية نفسها، لأن إبراهيم بعدما نال منزلة الإمامة يخاطب الله ومن ذريتي. متى رزق إبراهيم بالذرية؟ في آخر عمره. فليس من المنطق أن إبراهيم قبل النبوة مثلا، أو بعد النبوة قبل الرسالة، نال الإمامة ولا ذرية له، ويتحدث عن ذريته التي لا وجود لها على أرض الواقع مع الله. هل يعقل هذا الكلام؟ إبراهيم الخليل يتكلم عن شيء لا وجود له. القرآن يخبرنا في الآية 39 بعد البسملة من سورة إبراهيم في سياق قصة إبراهيم، وهذا دعاؤه وشكره لله: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. هذا يعني أن إبراهيم كان يدعو لكن الله ما استجاب له إلا في آخر عمره. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وحينما نال الإمامة فإنه طلب من الله أن تكون الإمامة في ذريته، وكانت الإمامة في ذريته بحسب ما اشترط الله عليه. فهناك الإمامة الإسحاقية الإسرائيلية، وهناك الإمامة الإسماعيلية، وهي الإمامة المحمدية العلوية. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. كان يدعو لكن استجابة الدعاء ما حصلت إلا في أواخر عمره. ونقرأ أيضا في سورة هود في الآية 71 بعد البسملة والتي بعدها في قصة إبراهيم ومجيء الملائكة لأجل إنزال العذاب على قوم لوط وامرأته. الحديث هنا عن سارة زوجة إبراهيم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، من أن يعقوب سيكون حفيدها، فإن يعقوب ابن إسحاق. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. كانت يائسة أن تكون لإبراهيم ولها من ذريته. قالوا: أتعجبين من أمر الله، إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. نعود إلى الآية 24 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة. إذن إبراهيم نال الإمامة. إنني لا أستعمل أحاديث أهل البيت، وإلا فإن أحاديث أهل البيت واضحة، إنما أتعامل مع الآيات بما هي هي. سأعود إلى روايات أهل البيت، ولكن بعد أن أبين لكم حقائق ثقافة القرآن سأعود إلى رواياتهم ربما في حلقة يوم غد إذا تم الكلام في آيات الكتاب الكريم في هذه الحلقة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يتحدث عن ذريته وحينما يتحدث عن ذريته فإنه لا يتحدث عن إسماعيل فقط ولد له إسماعيل على الكبر مثل ما مر علينا في الآية 39 بعد البسملة من سورة إبراهيم وبعد ولادة إسماعيل ولد له إسحاق هو يتحدث عن إسماعيل وإسحاق مثل ما مر علينا في سورة إبراهيم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إذن إبراهيم نال الإمامة في آخر عمره بعد أن نال النبوة ونال الرسالة ونال الخلة صار نبيا صار رسولا صار خليلا وبعد ذلك صار إماما ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن الإمامة هي أعلى رتبة من النبوة والرسالة والخلة فإمامة إبراهيم أعلى رتبة من نبوته وأعلى رتبة من رسالته وأعلى رتبة من خلته هذا قانون النبوة والإمامة الأنبياء الذين كانوا أئمة إمامتهم أعلى رتبة من نبوتهم وأعلى رتبة من رسالتهم إذن الإمامة أعلى شأنا من النبوة والرسالة إذا كان الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله نبينا الأعظم لا يقاس به نبي من الأنبياء إنه سيد الأنبياء إنه إمام الأنبياء نبينا نبوته ورسالته وإمامته في مستوى واحد فليست نبوة نبينا دون رسالته وليست رسالة نبينا دون إمامته هذا محمد محمد أتعرفون ما معنى المحمد؟ المحمد هو الذي يحمد بأعلى درجات المدح محمد وليس محمد هناك تشديد تشديد على الميم المحمد الذي يحمد وقد تختلف درجات حمده في هذه الجهة أو في تلك أما المحمد هو الذي يحمد في أعلى درجات الحمد وبالتساوي في جميع الجهات هذا هو المحمد والقرآن شاهد على ذلك إنه المحمد وإنه الأحمد الأحمد صيغة أفعل التفضيل إنه الأحمد في كل الوجود كيف كان محمد صلى الله عليه وآله الأحمد في كل الوجود لأنه محمد لأنه محمد لأن الحمد يرتبط به في أعلى المراتب في جميع الاتجاهات إنها الآية الرابعة بعد البسملة من سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. الآية ما قالت وإنك لعلى أخلاق عظيمة، لأن الأخلاق تطلق على خصال في الإنسان، أما الخلق فإن الخلق يتحدث عن كل صفاته، عن كل شأن موصوف يرتبط بخلقه. عندنا الخلق وهو التكوين، وعندنا الخلق. الخلق كل صفات الخلق. هناك خلق لمحمد، وهناك خلق لمحمد صلى الله عليه وآله. خلقه تكوينه، أما الخلق كل صفات الخلق، ما هو ظاهر وما هو باطن، ما هو معلن وما هو مستسر. وإنك لعلى خلق عظيم. هذه العظمة يوصف بها خلقه في جميع الاتجاهات، وليس هناك من تباين في حيثيات خلقه، حيث هناك شيء عظيم وهناك ما هو أعظم. إنما هو الأعظم في كل الوجود. نحن نقرأ في دعاء البهاء المروي عن أئمتنا والذي يقرأ في أسحار شهر رمضان: اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها. عظمة الله ليس فيها مراتب، هذه عظمة محمد وآل محمد، إنها عظمة الله التي تتجلى فيهم. وتتجلى عظمة الله في وفيكم أيضا، ولكن بحسبنا. أما أعظم العظمة إنها تتجلى في محمد وآل محمد: اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة، اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. فأعظم العظمة ما تجلى فيهم، ما تجلى في محمد صلى الله عليه وآله: وإنك لعلى خلق عظيم. نبوته عظيمة، رسالته عظيمة، إمامته عظيمة. فنبوته ورسالته وإمامته في مقام واحد، لأن نبينا صلى الله عليه وآله ليس أمامه من مقام حتى يرتقي إليه، إنه في أعلى المرتقى. لو كان أمام نبينا من مقام كي يرتقي إليه لاختلفت مراتب نبوته ورسالته وإمامته، ولكانت إمامته هي الأعلى، مثلما الحال في إبراهيم. لكننا لا نتحدث عن إبراهيم هنا، إننا نتحدث عن محمد الأحمدي المحمودي المصطفى، نتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله. نبوته ورسالته وإمامته في مقام واحد صلى الله عليه وآله. وإنك لعلى خلق عظيم، لا يقاس بمحمد وأهل محمد أحد، لا من هذه الأمة ولا في كل الوجود. هذا هو معنى سلامنا عليه في زيارته الشريفة السلام على صاحب الوقار والسكينة، إنها الذات المستقرة، الذات الساكنة، هذه الذات التي تترقى إليها العقول، أما هي لا تترقى إلى مكان لأنها قد بلغت المرتقى الأعلى. وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية تخبرنا عن عظمة محمد صلى الله عليه وآله في جميع الاتجاهات وبمرتبة واحدة، فليس هناك من جزء في محمد يكون أقل عظمة من جزء آخر. أجزاؤه، إن صح هذا التعبير من أن لمحمد أجزاء، إن صح هذا التعبير، لكن اللغة قاصرة، فماذا أصنع للألفاظ والكلمات؟ فليس هناك من جزء فيه يكون أقل عظمة، كل أجزائه، كل حروفه، كل مفرداته، كل حيثياته، إنه محمد، محمد، كل حيثياته محمدة محمودة، كل حيثياته هي الحيثيات الأحمد، هي الحيثيات الأعظم، هي الحيثيات الأطهر، هي الحيثيات الأعلى والأسنى. هذا هو محمدنا صلى الله عليه وآله. أعود إلى الآية 24 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، لأن الإمامة جاءته بعد أن شاخ وشاب في أواخر أيام عمره. إبراهيم لم يحدثنا القرآن بأنه دعا لذريته بالنبوة والرسالة، مع أن ذريته من الأنبياء ومن الرسل أيضا، لكنه ما دعا لذريته بهذا بحسب القرآن، وإنما دعا لذريته بالإمامة لأنها هي الأعلى وهي الأشرف، وإلا فهذا القرآن بين أيدينا لا يوجد فيه من أن إبراهيم دعا لذريته بالنبوة والرسالة، وإنما دعا لهم بالإمامة، فإن النبوة والرسالة تأتي ضمنا، تأتي ضمنا، وإن لم تأتي فإن الإمامة هي الأعلى، الإمامة هي الأعلى، أما النبوة والرسالة وظيفة هداية الناس، منزلة القرب من الله في الإمامة، ولذا فإن إبراهيم طلبها لذريته وما طلب النبوة والرسالة، لأن النبوة والرسالة دون الإمامة، وإبراهيم وصل إليها في آخر أيامه. النتيجة ما هي؟ الإمامة أعلى شأنا وأعلى رتبة من النبوة والرسالة، بل لا وجه للمقايسة فيما بين الإمامة والنبوة والرسالة. محمد صلى الله عليه وآله إمامته، رسالته، نبوته في مقام واحد، هو إمام الأئمة، وهو نبي الأنبياء، وهو سيد المرسلين، هو سيدهم وأشرفهم وتاج رؤوسهم وهم أتباعه وشيعته. إذن في هذه المحطة ومن دون أن أتناول ما جاء في أحاديث العترة بخصوص هذا الموضوع، إنها الآية في سياق الآيات الأخرى من الكتاب الكريم التي ترتبط بالموضوع نفسه. الإمامة أعلى رتبة من النبوة والرسالة، أمر واضح وواضح جدا. أقرأ حديثا للتوضيح، للتوضيح فقط، فإن الحقيقة صارت جلية من الآيات فقط. هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 96 بعد 100. إنه الباب الذي عنوانه باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة، الحديث الرابع بسنده، بسند الكليني عن جابر، إنه جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن الله اتخذ إبراهيم عبدا. متى اتخذه عبدا؟ من أول لحظة من ولادته. عبدا يعني وليا، اتخذه وليا، جعله مقربا منه. إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. فلما جمع له هذه الأشياء، الرواية تقول: وقبض يده الإمام الباقر، هكذا قبض يده، من أن الله جمع لإبراهيم كل الأشياء، وقبض يده، قال له: يا إبراهيم إني جاعلك للناس إماما. فمن عظمها في عين إبراهيم، هي أعظم بكثير من العبودية، من النبوة، من الرسالة، من الخلة، فمن عظمها في عين إبراهيم، قال: يا ربي ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. تلاحظون أن كلام العترة يأتي منسجما، زلالا صافيا. هناك تعانق واضح بين حقائق القرآن وأحاديث العترة الطاهرة، لعنة على منهج حوزة النجف، إنه المنهج اللعين الضال القذر الذي فرق بين الكتاب والعترة، إنه المنهج الذي دمر أحاديث العترة الطاهرة. ألا لعنة على هذا المنهج النجس. تلاحظون أن حقائق الكتاب وحقائق معارف العترة الطاهرة تتكامل في لوحة جميلة ومشرقة جدا، في لوحة واحدة. على أي حال، لا أريد أن أقرأ من الروايات الكثير، أعتقد أن الصورة صارت واضحة من أن القرآن يبين لنا، يبين لنا القرآن أن الإمامة أعلى رتبة وأعظم بكثير، مثلما قال إمامنا الباقر: فمن عظمها في عينه. لأنها أعظم بكثير من النبوة والرسالة والخلة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند
الله. للتذكير فقط، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. الإمامة الإبراهيمية مبتنية على ما أتم له الله من كلمات، ما أتم لإبراهيم. في تفسير العترة هذه الكلمات هي الكلمات التي تاب الله بها على أبينا آدم، حينما نقرأ في الآية 37 بعد البسملة من سورة البقرة في قصة أبينا آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم بحسب أحاديثهم. الكلمات يا محمود بحق أحمد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. هذه كلمات أبينا آدم وصلت إلى الاسم الخامس، أما إبراهيم فقد أتم الله عليه الكلمات كما يقول إمامنا الصادق أتمها الله عليه إلى القائم، إلى الاسم الرابع عشر، إنهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر: محمد، علي، فاطمة، ومن بعد فاطمة أولادها من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد الحجة ابن الحسن. أساس إمامته هو هذا، وهذا هو الموجود في أحاديث العترة، من أنه ما من نبي نبئ إلا وأخذت عليه المواثيق والعهود بنبوة نبينا وإمامة علي والأئمة من بعده. الأئمة من بعد علي تأتي إمامة فاطمة، ومن بعد فاطمة تأتي إمامة الأئمة من ولدها، من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد. فما من نبي نبئ إلا وقد نبئ على أساس مواثيقي وعهودي ولاية محمد وآل محمد. وهذا ينسجم مع كلمات الآيات ومع ما جاء من تفسيرهم لقرآنهم. وبغض النظر عن هذه التفاصيل وهي كثيرة، فإن الآية مع الآيات التي أشرت إليها بخصوص هذه الآية تتضح الحقيقة واضحة بينة جلية، من أن الإمامة أعظم وأعظم وأعظم من النبوة والرسالة. هذه محطتنا الأولى. ننتقل إلى المحطة الثانية وإلى الآية 83 بعد البسملة من سورة الصافات: وإن من شيعته لإبراهيم. بحسب سياق الآيات في سورة الصافات فإن الضمير يعود على نوح النبي. سلام على نوح في العالمين. إنها الآية 79 بعد البسملة من سورة الصافات. نستمر في القراءة: سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين من أعدائه، وإن من شيعته لإبراهيم. فإبراهيم من شيعة نوح. نوح النبي هو نبي رسول، وهو أول الأنبياء من أولي العزم. ونوح النبي هو شيخ المرسلين، وهو أشرف الأنبياء من شيعة محمد وآل محمد. وأدل دليل على ذلك فإن إبراهيم الذي كل الأنبياء دونه في المرتبة جاء مذكورا هنا من أنه من شيعة نوح. إذا كان إبراهيم من شيعة نوح، أفلا يكون من شيعة محمد صلى الله عليه وآله؟ ماذا تقولون؟ وإذا كان إبراهيم من شيعة محمد صلى الله عليه وآله، أفلا يكون من شيعة علي؟ ماذا نقرأ في سورة طه في قصة موسى وهارون: واجعل لي وزيرا من أهلي. الآية 29 بعد البسملة من سورة طه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. اشدد به أزري وأشركه في أمري، أشركه في أمري. فمن كان شيعة لموسى فهو شيعة لهارون، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا معا في المنزلة نفسها، إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فهارون شريكك في الأمر. قد أوتيت سؤلك يا موسى. وعلي من محمد كهارون من موسى. هذه بديهية من بديهيات الثقافة في ديننا، هذا صحيح البخاري، الحديث موجود في صحيح البخاري وموجود في صحيح مسلم، حديث المنزلة، من أن منزلة علي من محمد صلى الله عليهما وآلهما كمنزلة هارون من موسى. هذا هو القرآن يشرح لنا هذه المنزلة. وأشركه في أمري، فإذا كان إبراهيم من شيعة نوح ألا يكون من شيعة محمد؟ نوح كذلك من شيعة محمد صلى الله عليه وآله. فمثلما إبراهيم من شيعة نوح فإن نوحا من شيعة محمد صلى الله عليه وآله. هذا يعني أن الأنبياء يكونون شيعة لبعضهم، فمثلما صار إبراهيم وهو إبراهيم الخليل وهو أبو الأنبياء صار من شيعة نبي آخر، فإن كل الأنبياء سيكونون من شيعة محمد صلى الله عليه وآله. فحينما يكونون من شيعة محمد فإنهم سيكونون من شيعة علي، إنهم من شيعة أئمتنا. أتعلمون أن في الأحاديث عندنا من أن إبراهيم لما جاءه ملك الموت كي يقبض روحه طلب من ملك الموت أن يقبض روحه وهو في حالة سجود شكر؟ لماذا؟ تشبها بشيعة علي، لأن الرواية فيها تفصيل. لما أرى الله إبراهيم ملكوت السماوات فرأى أنوارهم صلوات الله عليهم عند العرش، ورأى أنوارا كثيرة تحيط بهم. ولما سأل إبراهيم عن هذه الأنوار قيل له هذه أنوار شيعتهم، ولما سأل عن أوصافهم وخصالهم أخبر من أنهم يسجدون سجود الشكر، يعفرون جباههم على التراب خضوعا وتذللا وعبودية وشكرا لله. إلى هذا أشار حديث إمامنا الحسن العسكري من أن علامات المؤمن الصلوات 51 وزيارة 40 والتختم باليمين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وتعفير الجبين. تعفير الجبين إنه التعفير في سجدة الشكر، علامة من علامات شيعة علي. فإبراهيم في الرواية سجد كي يعفر جبينه، مثلما أخبر من أن من أبرز علامات شيعة علي، شيعة محمد وآل محمد، من أنهم يفعلون هذا. فقال لملك الموت: اقبض روحي وأنا على هذه الهيئة وأنا على هذه الحالة، متشبها بشيعة علي وآل علي، متشبها بشيعة محمد وآل محمد، لا أفرض الرواية على أحد. تقولون من أنها ضعيفة السند، لكنها تأتي منسجمة مع منطق القرآن، ولا أريد مناقشة هذا الموضوع، إنما هي توضيحات كي تعرفوا من أنكم تجهلون وتجهلون حقائق دين العترة الطاهرة، لأنكم تأخذون دينكم من أناس لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة. وإن من شيعته لإبراهيم من شيعة نوح، فإذا كان إبراهيم من شيعة نوح فهو من شيعة محمد صلى الله عليه وآله، وهو من شيعة علي، لأن عليا ليس شريكا لمحمد صلى الله عليه وآله في الأمر، بل هو نفسه، القرآن هو الذي يصرح بهذا. في الآية 61 بعد البسملة من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه، حاجك في عيسى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، النقاش الطويل الذي دار بين النصارى وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. من هو الذي يكون في هذا الموضع غير الذي يكون شريكا له في أمره؟ هل تستطيعون أن تضعوا شخصا آخر غير هذا؟ حتى لو لم تكن عندنا الأحاديث القطعية من أن المراد من أنفسنا هنا علي صلوات الله عليه، حتى لو لم تكن عندنا هذه الأحاديث، حديث المنزلة يقودنا كي نعرف تفاصيل هذه المنزلة إلى سورة طه: وأشركه في أمري. فمن الذي يمكن أن يوصف بهذا الوصف إلا هذا الذي يكون شريكا في أمره؟ وأنفسنا وأنفسكم. فشيعة محمد هم شيعة علي، شيعة محمد هم شيعة آل محمد، والأنبياء طراً بصريح القرآن. إذا كان إبراهيم من شيعة نوح فكيف لا يكون من شيعة محمد صلى الله عليه وآله؟ ونوح كذلك، نوح كذلك من شيعة محمد صلى الله عليه وآله، إنما ذكر نوح وذكر إبراهيم لأن نوحا هو شيخ المرسلين، هو أشرف الأنبياء، وذكر إبراهيم لأن إبراهيم هو الأشرف من بعد نوح. فإذا كان إبراهيم هو الأشرف من بعد نوح كان من شيعة نوح، هذا يعني أن سائر الأنبياء من دون إبراهيم هم من شيعة نوح، وحينئذ فإن جميع الأنبياء والمرسلين هم من شيعة محمد صلى الله عليه وآله بما فيهم نوح. فمثلما صار إبراهيم وهو نبي من شيعة نبي آخر، فإن نوحا كذلك سيكون من شيعة نبينا صلى الله عليه وآله. نوح في رواياتنا في يوم القيامة لا يشهد له رسول الله، الذي يشهد لنوح بنبوته ورسالته وديانته الحمزة وجعفر الطيار، الأحاديث عندنا هكذا تقول، يعني أن الحمزة وجعفر الطيار أعلى منزلة من نوح، هذا في رواياتنا في روايات العترة الطاهرة، وسأعود إلى هذه الروايات. لكن الأمر واضح واضح حينما نقرأ في القرآن من أن إبراهيم من شيعة نوح، هذا يعني أن كل الأنبياء من شيعة محمد، فإذا كانوا من شيعة محمد فهم من شيعة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليل. عن المعلى بن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. المحطة الثالثة عند الآية 81 بعد البسملة من سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. هذه المواثيق التي أخذت على الأنبياء التي أشرت إليها قبل قليل. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، المضمون الإجمالي لهذا الميثاق ما هو؟ الآية تبينه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. من هو هذا الرسول الذي يصدق كل شيء عند الأنبياء؟ إنه النبي الخاتم، هل يوجد أحد غيره؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين جميعا، المرسلون داخلون في هذا العنوان، لأنه كل مرسل فهو نبي، المرسلون والنبيون غير المرسلين يجتمعون تحت هذا العنوان. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. هذا هو النبي الخاتم الذي يصدق كل ما تقدم. ماذا جاء في مضمون الميثاق؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا الميثاق الذي أخذ على الأنبياء أن يكونوا من أتباعه، أن يكونوا من شيعته. تدبروا في الآية، تدبروا فيها ودققوا النظر فيها. إنها الآية 81 بعد البسملة من سورة آل عمران. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين كل الأنبياء والمرسلين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. الحديث عن كتاب وحكمة، وهذا شأن المرسلين، لأن الأنبياء ما كلهم قد نزلت إليهم الكتب، بعض الأنبياء نزلت الكتب إليهم، المرسلون هم الذين نزلت إليهم الكتب جميعا، كل المرسلين عندهم كتب. أما الأنبياء لا نستطيع أن نقول من أن كل الأنبياء عندهم كتب، بعضهم نزلت إليهم الكتب. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، لكل ما عند الأنبياء. هل هناك غير محمد؟ ماذا تقولون؟ هذا هو الذي سيكون مصدقا لكل ما عند الأنبياء والمرسلين، لأنه سيدهم، لأنه النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، هذا هو الميثاق. وبالتأكيد، هذه لام التوكيد مع نون التوكيد المثقلة، لتؤمنن. اللام لام التوكيد والنون المثقلة في آخر الفعل، واللام التوكيدية في أول الفعل. لتؤمنن به ولتنصرنه، وأيضا لام التوكيد مع نون التوكيد المثقلة. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ إصري يعني عهدي. وأخذتم على ذلكم إصري، هذا هو عهدي إليكم. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا الميثاق ميثاق طاعة رسول الله، وميثاق طاعة رسول الله هو ميثاق طاعة آل رسول الله بحسب القرآن. في سورة النساء في الآية 59 بعد البسملة، يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب يوجه إلى الأنبياء أولا بحسب الآية التي قرأتها عليكم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. فما هو الميثاق؟ لتؤمنن. وهذا الخطاب هنا يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب يوجه أولا للأنبياء ثم لعامة المؤمنين. ولذا في أحاديثهم حينما يتحدثون عن طينة شيعتهم يتحدثون عن الأنبياء وعن شيعتهم من غير الأنبياء، لأن طينة الأنبياء هي طينة شيعتهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر أهل محمد، لا يوجد أحد غير هؤلاء. التأريخ الواقع حقائق القرآن والمنطق السليم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى أخذ المواثيق على الأنبياء بطاعة رسول الله ووقف الكلام عند رسول الله؟ هذه المواثيق أخذت لأن جمعا من الأنبياء سيكونون مع إمام زماننا. حتى في كتب السنة فإن عيسى المسيح سيكون مع المهدي، هذا نبي، كيف سيكون طائعا لإمامنا؟ لأن المواثيق قد أخذت عليه أن يكون مطيعا لمحمد وآل محمد. فعيسى المسيح داخل في هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي السياق نفسه في سورة النساء، إنها الآية 59 بعد 100 بعد البسملة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. السياق في الحديث عن عيسى المسيح. الكلام عن بني إسرائيل من أنهم لابد أن يؤمنوا بعيسى المسيح. متى يكون هذا؟ عند ظهور إمام زماننا، وإلا قبل هذا الوقت متى آمن اليهود بعيسى المسيح؟ وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. هم كما يزعمون أنهم قتلوا عيسى. نحن نتحدث عن قرآننا، لا شأن لنا بعقائد اليهود وعقائد النصارى، ماذا يعتقدون تلك عقائدهم لهم. نحن نتحدث عن قرآننا، فإن القرآن يقول من أن بني إسرائيل يتحدث عن اليهود: لا بد أن يؤمنوا بعيسى المسيح قبل موته. متى يكون هذا؟ عيسى المسيح ما مات، لا زال حيا، إنما يموت في عصر الدولة المهدوية القائمية بعد أن يقضي على الدجال، على الدجال المسيحي اليهودي. أما الدجال السني، الدجال السقيفي والدجال الشيعي الطوسي النجفي الكربلائي، الإمام الحجة هو الذي سيقضي على هؤلاء. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. رواية جميلة أقرأها عليكم من تفسير القمي، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 51 بعد 100، بسنده بسند القمي عن أبي حمزة، إنه أبو حمزة الثمالي، عن أبي حمزة عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحجاج، إنه الحجاج الثقفي، وشهر ابن حوشب من علماء الحديث معروف، قال: قال لي الحجاج إن آية في كتاب الله قد أعيتني، لأن الحجاج في بداية أمره كان معلما يعلم الصغار القرآن، كان معلما للقرآن في بداية أمره قبل أن ينخرط في قصور بني أمية في الشام، حينما كان في الجزيرة، حينما كان في الحجاز كان يعلم القرآن. شهر بن حوشب يقول: قال لي الحجاج إن آية في كتاب الله قد أعيتني، فقلت: أيها الأمير، أية آية هي؟ فقال: قوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، والله إني لأمر باليهودي والنصراني فيضرب عنقه ثم أرمقه بعيني، فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمت حتى يموت. الحجاج كان يفهم الآية من أنها تتحدث عن أن اليهود والنصارى سيؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله قبل أن يموتوا. فهم الآية هكذا، من أن أي شخص من أهل الكتاب من اليهود والنصارى سيؤمن بمحمد قبل أن يموت هذا اليهودي أو النصراني. ولذا هو هكذا يقول: والله إني لأمر باليهودي والنصراني فيضرب عنقه ثم أرمقه بعيني، فما أراه يحرك شفتيه، أي يظهر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله. فقلت: أصلح الله الأمير، ليس على ما تأولت، الآية ليست كذلك. قال: كيف هو؟ قلت: إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا، فلا يبقى أهل ملة يهودي ولا نصراني إلا آمن به قبل موته ويصلي خلف المهدي. قال: ويحك، أنى لك هذا ومن أين جئت به؟ فقلت: حدثني به محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يشير إلى إمامنا الباقري صلوات الله عليه، فقال: جئت بها والله من عين صافية. وهو عدوهم، الحجاج عدوهم، لكنه يعرف الحقيقة. هذا الحال هو الحال في زمان الأئمة وفي زمان الغيبة أيضا، حينما يسمعون هذه الحقائق يقولون من أنها من عين صافية، لكنهم يعاندون دين العترة الطاهرة ويحاربون أولياء العترة الطاهرة. هذا هو الواقع الذي يجري اليوم، وهو هو كان في الماضي، وهو هو سيكون في قادم الأيام حتى ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فعيسى المسيح نازل نازل نازل. الأحاديث موجودة حتى في صحيح البخاري، هذا هو صحيح البخاري، الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان. البخاري توفي سنة 256 للهجرة. كتاب أحاديث الأنبياء وهو الكتاب 60 من كتب صحيح البخاري، الباب 51، باب نزول عيسى بن مريم، صفحة 614، رقم الحديث 3449. يبدأ الحديث: حدثنا ابن بكير، هكذا يقول البخاري إلى أن يقول السند، عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بتراء تعني دينا أبتر. فهذه كتب الأباترة وهذه أحاديثه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ من هو هذا الإمام؟ هذه الأحاديث ينقلها البخاري ومسلم، يقطعونها يدلسون فيها، لكن الحقيقة تبقى واضحة. كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وسيكون ابن مريم مأموما بإمامنا ويصلي خلفه. هذا صحيح البخاري، وكما قلت لكم البخاري توفي سنة 256 للهجرة. هذا كتاب الفتن لنعيم ابن حماد المتوفى قبل البخاري. نعيم ابن حماد من كبار محدثي سقيفة بني ساعدة، توفي سنة 229 للهجرة قبل البخاري الذي توفي سنة 256 للهجرة. فابن حماد توفي سنة 229 للهجرة. صحيح أن علماء السنة يضعفون هذا الكتاب، أتعلمون لماذا؟ لأن ابن حماد روى فيه عن الأئمة الأطهار، هذا هو السبب، يضعفون هذا الكتاب مع أنهم يوثقون ابن حماد توثيقا عظيما ويأخذون برواياته في غير هذا الكتاب، لكنه روى عن الباقر والصادق في هذا الكتاب فصار الكتاب ضعيفا. على أي حال، هذه الطبعة طبعة مكتبة الصفا القاهرة مصر، الطبعة الأولى 2003 ميلادي، صفحة 338، إنه الباب 65، نزول عيسى بن مريم وسيرته، رقم الحديث 1333 بسند ابن حماد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة بتراء تعني دينا أبتر، ذكر رسول الله الدجال، فقالت أم شريك كانت حاضرة: فأين المسلمون يومئذ يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس يخرج حتى يحاصرهم. وإمام الناس يومئذ رجل صالح، من هو هذا؟ فيقال صلى الصبح، بدأ الإمام الرجل الصالح يصلي، فإذا كبر ودخل فيها ودخل في الصلاة، نزل عيسى ابن مريم عليه السلام، فإذا رآه ذلك الرجل عرفه، فرجع يمشي القهقرة فيتقدم عيسى، فرجع يمشي القهقرة، رجع عن الصلاة كي يتقدم عيسى، فيتقدم عيسى فيضع يده بين كتفيه ثم يقول صلي فإنما أقيمت لك، أنت الإمام، فيصلي عيسى وراءه إلى آخر ما جاء في الرواية التي ذكرها ابن حماد. فيضع يده بين كتفيه، عيسى يضع يده بين كتفيه ذلك الرجل الصالح، حذفوا اسمه ووصفوه بالرجل الصالح، إنه إمام زماننا، ثم يقول صلي فإنما أقيمت لك، فيصلي عيسى وراءه. كتاب آخر من كتبهم، إنه كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان لمحمد ابن يوسف الكنجي الشافعي. هذا محمد ابن يوسف الشافعي قتلوه الشاميون في مسجد دمشق، في مسجد الشام، قتلوه سنة 658 للهجرة. هو سني لم يكن شيعيا، ولكن كان يحدث الناس عن إمام زماننا، فقالوا من أنه رافضي وقتلوه، واتهموه كذلك بالعمالة للمغول. الأمر هو في كل زمان، بما أن المغول مستعمرون فهو عميل للمستعمر، مستعمرون محتلون، قولوا ما شئتم. في كتاب البيان في الصفحة 20 بأسانيد محمد ابن يوسف، إلى أن يقول وحدثنا سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله، فيلتفت المهدي وقد نزل عيسى بن مريم كأنما يقطر من شعره الماء، نزل من السماء، فيقول المهدي تقدم صل بالناس، فيقول عيسى إنما أقيمت الصلاة لك، فيصلي عيسى خلف رجل من ولدي، فإذا صليت الصلاة قام عيسى حتى جلس في المقام فيبايعه، يبايع الإمام، يصلي خلفه ويبايعه. هذه أحاديث الكتب السنية. هذا البخاري المتوفى سنة 256، وهذا ابن حماد نعيم ابن حماد المتوفى سنة 229، وهذا محمد ابن يوسف الشافعي المتوفى المقتول اتهاما بأنه رافضي شيعي سنة 658 للهجرة. هذه كتب القوم. ومر علينا قبل قليل ما قرأته من حديث مروي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الذي حدث به الحجاج هو شهر بن حوشب، الآيات واضحة وصريحة جدا، تتحدث عن أن الأنبياء يصلون خلف أئمتنا، عن أن الأنبياء من أتباعهم، أخذت المواثيق عليهم. هل تريدون من القرآن ومن الأحاديث الشيعية والسنية على حد سواء أن تذكر لكم قائمة بأسماء كل الأنبياء؟ إنها أمثلة واضحة، مثلما تحدثت سورة الصافات عن أن إبراهيم من شيعة نوح، تتحدث الآيات هنا عن أن عيسى يصلي خلف مهدي آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل.
ليت شعري أين استقرت بك النوايا، بل أي أرض تقلك أو سرايا، برضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترايا، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دون البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى، بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، بنفسي أنت من كلاد نعم لا تضاهى، بنفسي أنت من نصيف شرف لا يسايا، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوايا.
المحطة الرابعة عند الآية 48 بعد البسملة من سورة المائدة، دققوا النظر معي في هذه الآية: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هيمنة القرآن على كل الكتب، ماذا يعني هذا؟ هيمنة دين محمد على كل الأديان، ماذا يعني هذا؟ هيمنة محمد على كل الأنبياء والمرسلين. فإذا كان القرآن هو الكتاب المهيمن على كل الكتب، فأولياؤه أولياء القرآن إنهم الراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هؤلاء هم المهيمنون، المهيمنون على أصحاب الكتب الأخرى، لأن كتابهم هو الكتاب المهيمن. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي، لكل الكتب المتقدمة. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، بما أنزل الله في كتابك، فأنت الحاكم، أنت الحاكم على كتبهم، وأنت الحاكم على أنبيائهم، وأنت الحاكم على أممهم. فكتابك المهيمن ودينك المهيمن، وأنت أنت الحاكم المهيمن، ومن بعدك يأتي الراسخون في العلم، إنهم أولو الأمر الذين مر ذكرهم في الآيات المتقدمة، وأشركه في أمري، وأشركه في أمري. هذا المعنى ينطبق على أمير المؤمنين، ومن أمير المؤمنين ينتقل إلى الأئمة من بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، فإن الحق معك فقط. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إلى آخر ما جاء في الآية. موطن الشاهد هنا من أن القرآن هو الكتاب المهيمن على جميع الكتب، ومصداق جاء في الكتاب الكريم في الآية 105 بعد البسملة من سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، لأن الهيمنة للذكر، وما الزبور إلا فرع، الأصل هنا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فجاءت الكتابة في الزبور من بعد الذكر، مع أن الزبور نزل إلى الأرض زمانيا بحسب الزمان الترابي، بحسب الزمان الأرضي قبل القرآن، لكن الأصالة أين؟ إن الأصالة في القرآن، هو الكتاب المهيمن، وهذه الكتب فروع، هذه الكتب أجزاء، الحقيقة الكلية في القرآن. ولهذا السبب فإن القرآن نسخ الكتب التي قبله. لماذا نسخها؟ نسخها لأنه الأعلى، لأنه المهيمن. وهكذا فإن الدين الذي هو دين القرآن ناسخ للأديان الأخرى. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. في الآية 55 من سورة الإسراء، إنها الآية 55 بعد البسملة من السورة. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، الأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ومن جملة ما فضلنا به داود أن آتيناه الزبور، وآتينا داود زبورا. فهذا الزبور الذي فضل به داود على مجموعة من الأنبياء، يكون داود هو المفضل بينهم، وكان الزبور علامة تشير إلى ذلك. هذا الزبور كتاب جزئي، كتاب فرعي، واقع تحت هيمنة الكتاب الأصلي، تحت هيمنة الكتاب الكلي، إنه القرآن. الآيات واضحة وواضحة جدا، وهيمنة القرآن تتجلى في أسبقيته، مثلما بينت هذه الآيات، وفي أكمليته، في أكمليته. فإننا نقرأ في الآية 89 بعد البسملة من سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا الوصف لم يأتي بخصوص التوراة، ولم يأتي بخصوص الإنجيل. حدثنا القرآن عن التوراة وعن الإنجيل. في الآية 44 بعد البسملة من سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وليس تبيانا لكل شيء. هذا هو تعريف التوراة في القرآن: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، إلى آخر الآية. فالتوراة هذا تعريفها: فيها هدى ونور. ومن بعد التوراة الإنجيل، في الآية 46 بعد البسملة من سورة المائدة: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ولكن ليس تبيانا لكل شيء. هذه التوراة وهذا الإنجيل، والإنجيل هو الكتاب الأهم لأنه الكتاب المتأخر، فالإنجيل يكون أعلى رتبة من التوراة لأنه هو المتأخر. ولذا فإن وصفه يشير إلى أنه أعلى رتبة من التوراة. التوراة فيها هدى ونور، أما الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى، هدى ثانية. هذه مرتبة أخرى، وهدى وموعظة للمتقين، وإلى آخر ما جاءت الآيات تتحدث عن التوراة والإنجيل، ثم انتقلت كي تتحدث عن القرآن في الآية 48 بعد البسملة من سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، فأنت الحاكم ودينك الحاكم وكتابك الحاكم، وأنت المهيمن وكتابك المهيمن، وهذا الكتاب هو الذي يأمر بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، وهو الذي يخبر عن أن عليا شريكا في أمره وأشركه في أمري. أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جدا. هذا الكتاب المهيمن، من الذي يهيمن عليه ويشرف عليه؟ محمد صلى الله عليه وآله. في الآية 44 بعد البسملة من سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. المفسر مهيمن، الذي يهيمن على القرآن محمد صلى الله عليه وآله. وفي الآية 64 بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النحل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. المهيمن على هذا الكتاب هو محمد صلى الله عليه وآله. وإذا ذهبنا إلى الآية 7 من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قطعا محمد سيدهم، لكنهم معه بنفس الدرجة، جاء الوصف شاملا لهم جميعا. ما قالت الآية: وما يعلم تأويله إلا الله ومحمد والراسخون في العلم، إنما جاء الوصف لمحمد وأهل محمد. فليس من المنطق أن محمدا لا يذكر في هذه الآية. إذا أريد من الراسخين في العلم العلماء بشكل عام، وهم لا يعرفون تأويل القرآن بحسب القراءة السنية، إذن أين موقع محمد في هذه الآية؟ محمد موجود في هذا الوصف الراسخون في العلم، فمحمد هو عالم بالقرآن ومهيمن عليه وهو مفسر له، مثلما مرت الآيات في سورة النحل في الآية 44 بعد البسملة وفي الآية 64 بعد البسملة. فمحمد هو سيد هؤلاء، لكن هؤلاء وصفوا بنفس الوصف لأن علمهم علم واحد هو، فما عند محمد من العلم عند علي، وما عند علي عند فاطمة، وما عند فاطمة عند الحسن والحسين، وهكذا إلى قائم آل محمد، علمهم واحد. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هؤلاء هم الراسخون وهم المهيمنون. الكلام هو إذا ما ذهبنا إلى سورة الواقعة وإلى الآية 77 بعد البسملة وما بعدها: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هؤلاء هم الذين يمسونه، هؤلاء هم الذين يهيمنون عليه، إنهم أصحاب آية التطهير، الآية 33 بعد البسملة من سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآية أمرت نساء النبي، إنها الآية التي بعد هذه الآية، الآية 34 بعد البسملة من سورة الأحزاب، هذه الآية أمرت نساء النبي بتلاوة كتاب الله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. من الذي يتلو في بيوتهن؟ المعصومون: محمد، علي، فاطمة، الحسن، الحسين. هؤلاء أصحاب آية التطهير، هؤلاء هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، فهم حينما يتلون الكتاب يدركون أسراره، يعرفون حقائقه. هؤلاء هم المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، إنهم أصحاب آية التطهير. يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لو كنا نساء النبي قد دخلنا في هذه الآية لما جاء الأمر إلى نساء النبي أن يذكرن القرآن بحسبهن، وأن يتعلمن من الذين يتلون الكتاب في بيوت محمد وآل محمد، الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، أولئك هم المطهرون. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإن قراءة نساء النبي ما هي بتلاوة حقيقية، إنها تلاوة مجازية، لأن التلاوة الحقيقية لا بد أن يكون التالي مدركا لحقائق القرآن، وهذا أمر خاص بالمطهرين بأصحاب آية التطهير، إنهم هم الراسخون في العلم. هؤلاء هم الذين يهيمنون على هذا الكتاب الذي يهيمن على كل الكتب. وأعتقد أن آية الغدير، إنها الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، حاكمة على الكتاب وكل شؤونه: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فإن الكتاب جزء من الرسالة. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الآية 67 من سورة المائدة، 67 بعد البسملة، تخاطب النبي بهذا الخطاب: يا أيها الرسول. ما خاطبته يا أيها النبي، مع أن نبوة النبي ورسالته وإمامته بحد واحد. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا التبليغ بشأن الإمامة، فإن الإمامة هي الأعلى، وإمامة علي متفرعة عن إمامة محمد صلى الله عليه وآله، لكن الآية نظرت إلى حيثية الرسالة، وإلا ففي حقيقة الأمر فإن نبوة محمد ورسالته وإمامته في أفق واحد، مثلما قدمت لكم قبل قليل. إذن المحطة الرابعة تحدثنا عن هيمنة القرآن على الكتب كلها لأسبقيته، مثلما كتب في الزبور من بعد الذكر، الأسبقية للذكر، ولأكمليته لأنه تبيان لكل شيء، فهو الأسبق وهو الأكمل، ومن هنا يتحقق معنى هيمنته على كل الكتب. فأصحابه إنهم الراسخون في العلم هم المهيمنون، كل الكتب تابعة للقرآن، كل الكتب تشايع القرآن تتابعه، فهو الأصل وهو الأسبق وهو الأكمل وهو الأمثل. وكذاك أنبياء تلك الكتب، أمم تلك الكتب، أتباع وشيعة لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعتقد أن المحطات أخذت ترسم صورة كاملة، وأخذت هذه المحطات يكمل بعضها بعضا. من المحطة الأولى التي صار واضحا من مضمونها أن الإمامة أعظم منزلة ورتبة من النبوة والرسالة، ومن المحطة الثانية من أن جميع الأنبياء شيعة لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. المحطة الثالثة إنه الميثاق المأخوذ على الأنبياء والمرسلين أن يكونوا من شيعتهم، من أتباعهم، من أوليائهم. المحطة الرابعة هيمنة القرآن على كل الكتب، هيمنة دين محمد صلى الله عليه وآله على كل الأديان، وهكذا هيمنتهم، هيمنة محمد وآل محمد على جميع الكائنات. هذا المضمون الذي نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة، وذل كل شيء لكم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ المحطة الخامسة هذه محطة تكميلية لما تقدم في المحطات السابقة بخصوص الإنجيل. ولماذا يكون الحديث عن الإنجيل؟ لأنه الكتاب الأكمل بالقياس إلى الكتب المتقدمة. في الآية السادسة والأربعين بعد البسملة من سورة المائدة: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. التوراة صدقت ما بين يديها مما تقدم من الكتب، وهذا الإنجيل يصدق ما جاء في التوراة، فهو يصدق جميع الكتب التي تقدمت. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ماذا نقرأ في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الصف؟ وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. تلاحظون هذا التأكيد على أن الكتب المتأخرة تصدق ما قبلها، يعني أنها أكمل مما قبلها. الكتب المتقدمة موجودة في الكتب المتأخرة، وفي الكتب المتأخرة ما هو أكثر. هذا هو الذي تريد الآيات أن تقوله. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فالإنجيل كتاب مبشر. أصلا معنى الإنجيل البشارة، معنى كلمة الإنجيل البشارة، إنها البشارة بمحمد صلى الله عليه وآله. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لن يكون كتابا كاملا بالقياس للكتاب الذي سيأتي من بعده. القرآن بماذا بشر؟ القرآن بماذا بشر؟ القرآن بشر بحاكمية محمد التي تتجلى في فاتحة أمرها بظهور إمام زماننا. ولذا فإن ما جاء في الآية التاسعة بعد البسملة من السورة نفسها، من سورة الصف، التي وردت فيها بشارة عيسى المسيح بأحمد صلى الله عليه وآله، في الآية التاسعة بعد البسملة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه بشارة القرآن. وصلنا إلى وقت أذان النجف، تكملة الحديث تكون غدا في الحلقة القادمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.